المعلم في علاقته بالمتعلم أنه يكون سمحا ببذل العلم، وهذا هو الأصل ولا شك، لأنه في تعليمه للناس يخرج ما لديه من العلم، وهذه وظيفته، هذا هو المطلوب منه من الأساس، فكيف يمتنع عنه؟ فإذا سئل شيئا من العلم أعطاه وبذله للناس، وحتى لو لم يسأل ينبغي أن يكون مخرجا للعلم، مبينا له، مؤديا له، وهذه وظيفته في الأساس كما نقول. فلا ينبغي أن يكون شحيحا بالعلم، لا ينبغي أن يكون بخيلا بالعلم، لا ينبغي أن يحبس شيئا قد علمه الله تعالى إياه، فإن هذا يتنافى مع وظيفته ويدخل في كتمان العلم، وقد جاءت النصوص بالتحذير من ذلك كما نعلم. لكن الكلام كما نرى أمامنا مقيد، لا ينبغي أن يفهم على إطلاقه. يقول: ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله. فالقاعدة إذن بذل العلم عند الحاجة. عند الحاجة كيف يعني؟ يعني إذا كان العلم نفسه وإذا كان المتعلم نفسه أهلا لذلك، فإن من العلم ما لا يبذل، من العلم ما يكون السكوت عنه أفضل من إذاعته ونشره، كما جاء في الآثار: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولما استأذن معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تبشير الناس بفضيلة لا إله إلا الله، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فمن العلم ما يكون السكوت عنه أفضل، ولا يدخل هذا في كتمان العلم. وكذلك المتعلم، ربما كان العلم يمكن أن يبذل، لكن المتعلم لم يتأهل له، ربما كانت المعلومة كبيرة عليه كما يقال، صعبة عليه، لا يستطيع أن يتفهمها الآن، أو ربما ستأتي في موضع آخر أنسب، يعني تأتي في مرحلة متقدمة، وهذه المرحلة أنسب للمتعلم من المرحلة الحالية. ومن الأغراض المهمة أيضا في ذلك تأديب المتعلم، تأديب المتعلم بمعنى تعويده على الصبر، أن يتعود الصبر في طلب العلم، وأنه ليس كل ما يسأله إيش يحصل عليه، أريد أن أعرف كذا، أريد أن أعرف كذا، ليس كل ما يطلبه الطالب أو المتعلم يحصل عليه، بل لابد أن يتعلم الصبر، ولابد أن يتعلم عدم الإكثار من السؤال، فإن هذا هو الذي يضره. لكن ينبغي في هذه الحالة، وهذا أيضا من لطف المعلم وحكمته وحرصه على المتعلم، قال الإمام رحمه الله: فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. فمن الأدب الذي ينبغي في هذا المقام، حتى لا ينفر المتعلم ولا يصد عن السبيل، ينبغي أن يبين المعلم في هذه الحالة، يقول: أنا منعتك كذا لأجل كذا، اصبر، لا تتعجل، هذا سيأتي فيما بعد، هذا يحتاج إلى مرحلة معينة. لكن لا يكون سبيله في ذلك التعنيف أو التوبيخ، فإن هذا ربما أثر على المتعلم تأثيرا شديدا. نعم.
ولو ينبغي أن يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع كحال الناس. قال الله تعالى: رفع جناحك للمؤمنين. و وعن عياض بن حبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تضعوا. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. رواه مسلم. فهذا في التواضع لمحبه الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كاولادك مع ما هم عليه من الملازمه لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبه وترددهم اليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منهم. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ان الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمه.
هذه المسألة قد سبقت معنا وتحدثنا فيها ربما في مواطن متعددة، فالمقصود هنا التأكيد على ما سبق أن المعلم لا بد أن يكون متواضعا للمتعلم. إذا كان مأمورا أن يتواضع لأحد الناس كما يقول المصنف رحمه الله، فكيف بالمتعلم الذي له من الحق كذا وله من الرعاية كذا؟ فالتواضع للمتعلم آكد. ومما يتأكد لأجله أيضا أن مقام المتعلم مقام خضوع للمعلم، يعني هو في مرتبة أدنى منه، وهو في سؤاله العلم وفي طلبه له كأنه في نوع تذلل للمعلم. فربما استطال المعلم في هذه الحالة، يعني ربما استغل هذا الموقف أو سول له الشيطان فاستكبر على المتعلم وتعالى عليه، يقول: هو يأتي ليتعلم مني، ويتعامل معه بهذا الشكل. فهذا لا ينبغي، عليه أن يحافظ على التواضع كما ذكر المصنف رحمه الله في الأحاديث، وقد سبقت معنا المسألة من قبل. وننبه على الحديث الذي ذكره في قوله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، لم يجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن بذلك، فإنه حديث ضعيف. قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه ابن السني في رياضة المتعلمين بسند ضعيف. نعم.
قال: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما بهم، مكثرا لهم على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، ويوحد بهم عند إقبالهم عليه لحديث أبي سعيد السالم، ويظهر لهم البشر وطرافة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب تيسيره، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه إكراما لهم عن تسليمية أمورهم، ويكره أن يتناقضهم ويسأل عن الغاب منهم.
المسألة أيضا قد سبقت يعيدها الإمام رحمه الله للتأكيد عليها، فحرص المعلم على المتعلم لما أوضحناه من قبل من مقام المتعلم وما له من الحاجة والرعاية، فيحرص عليه المعلم كما يحرص على نفسه، وينزله منزلة أولاده كما سبق معنا، حتى في التعامل يرحب به ويظهر له البشاشة، وهذا كله أيضا قد سبق التنبيه عليه. والحديث المذكور أيضا لم يجزم المصنف بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على من أخرجه، والله أعلم. نعم.
قال: وينبغي أن يكون نازلا أسعد في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يحفظ له الدليل، فإن وجد دليلا بعضها ذكره له.
هذه كلها صور للاجتهاد في التعليم، يجتهد المعلم في التعليم وفي تقريب الفائدة إلى المتعلم بحسب الحال في ذلك. هذا أيضا من حكمة المعلم ومن مراعاته لأحوال الناس، فإن العلم لا يبذل كله لجميع الناس كما أشرنا إليه. هناك أنواع من العلوم حقها في من يفهمها، في المتخصصين، في المتقدمين، فيراعي ذلك. لا ينبغي للمعلم أن يعطي المتعلم المتقدم ما يناسب المبتدئ، ولا ينبغي له أن يعطي المبتدئ ما يناسب المتقدم، عليه أن يراعي الأحوال في ذلك. حتى في الأسلوب، حتى في أسلوب الخطاب، في أسلوب التدريس، ينبغي أن يكون الأسلوب متفاوتا، ففي مخاطبة المبتدئ لعله يكثر من الشرح، لعله يوضح ويبين ويستخدم طريقة أيسر في التعليم، لكن في المتقدم ربما يختصر الكلام اختصارا، وربما يستعمل عبارات العلماء العالية، العبارات العالية القوية في أسلوبها وفي معناها، ربما يستعمل هذا وهو آمن أن المتعلم يفهم إن شاء الله تعالى، لأنه متقدم يستوعب هذه الأشياء. فكل واحد بحسب فهمه ومستواه. وأيضا من الأشياء التي ذكرها أنه يوضح العبارة، قال يكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار. هذا أيضا يوضح ما ذكرنا، يعني لو كان بعض المتعلمين يفهم المعلومة بمجرد الإشارة، ليس المراد الإشارة بالحسية يعني، لكن الإشارة لو أنه أشار إليه في الكلام، يقول مثلا هذا مذكور في موطن كذا، هذا مقرر في كذا، فهذا مفهوم، المتعلم يفهم هذا إذا كان متقدما. لكن غيره ربما يخفى عليه الأمر فيحتاج إلى إيضاح، ولعله يكرر العبارة أكثر من مرة حتى تفهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا حتى تفهم وتعقل عنه. فالحاصل عندنا في هذا الأمر أنه يراعي مراتب المتعلمين ومستوياتهم، ويعطي كل واحد منهم بقدر ما يفهم ويستوعب. طيب، نكتفي بهذا.